بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل مع سلسلة معجزة الدعاء في أيام الشدائد، وهي سلسلة شهر رمضان إن شاء الله لهذا العام، وبنستكمل مع حبل الله الممدود بين السماء والأرض مع الدعاء لرب العالمين. بنستكمل مع باب الرحمة المفتوح ليلا ونهارا مع الدعاء لأرحم الراحمين، وبنستكمل مع دواء القلوب والأرواح في أيام الشدائد مع الدعاء للسميع القريب، وبنستكمل مع البرهان الصادق على حقيقة التوحيد مع الدعاء للواحد الأحد. إنه الدعاء مفتاح الفرج لكل مصيبة وابتلاء وشدة. إنه الدعاء اتصال القلب الخائف الحزين الضعيف الوحيد العاجز المضطرب المضطر المحتاج، اتصاله بالله سبحانه وتعالى القوي القادر المقتدر العظيم الكبير الرزاق الكريم الوالي الوكيل السميع البصير المجيب القهار الجبار اللطيف. هذه الصلة هي حياة القلوب، لأنها مصدر الرحمة والأمل والتوكل والتفويض والرضا واليقين، وإنها الحياة الدنيا دار الابتلاء والامتحان. لا نستطيع أن نحياها إلا ومعنا مفتاح الفرج، أي الدعاء الذي يصلنا رب الفرج، فيجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ومع أيام الشدائد والابتلاء التي يعيشها المسلمون في تناحر وتقاتل وتفرق وضعف وتشريد في أقطار الأرض، نرفع أيدينا إلى السماء بدموع العيون ورجاء صادق من القلوب أن يلهمنا الدعاء وأن يكتب لنا الاستجابة، فتكون معجزة الدعاء هي الدواء الشافي لكل الأمراض والابتلاءات والمحن العامة والخاصة. ونتعلم النهاردة إن شاء الله دعاء مستجاب من القرآن الكريم، دعاء شدة عظيم كانت وراءه استجابة أعظم من أرحم الراحمين. هذا الدعاء هو بشارة بشارة لكل مهموم ومحزون وصابر ومحتسب وحزين ومحتاج، دعاء لأهل الشدائد. جاءت البشارة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الدعوة طبعا كتير منا عارف دعوة ذي النون، وكلنا يعني بنقول إن إحنا عارفينها، إنما إحنا النهاردة إن شاء الله هنناقشها بمنطق يعني إن شاء الله يكون جديد، بحيث إنك يدخل في نفسك اليقين ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، يعني في كل انواع الابتلاءات الا استجاب الله له، طبعا مع تحقيق شروط استجابة الدعاء. هي دي بتبقى القضية، ان احنا لابد ان يكون متوفرة شروط الاستجابة وندعو بهذا الدعاء ان شاء الله فيكون فيه التفريج، وحنعرف ليه الدعاء ده خاصة قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو به رجل مسلم في أي شيء، يعني وقال في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه، فقالوا بلى، قل لنا ما نقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعاء ذي النون. وقال ابن القيم رحمه الله: أما دعوة ذي النون فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب عز وجل واعتراف العبد بذنبه وظلمه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج. طبعا إحنا بنقف مع القرآن الكريم مع الأدعية اللي قالها أصحابها وهم في وقت الشدائد. كنا نعرف هذا الدعاء وقد نكون قد جربنا من قبل ولم يحدث لنا استجابة، المشكلة عندك وليست المشكلة في الدعاء، ولهذا ما نقدرش نعمل معجزة الدعاء في أيام الشدائد إلا ولازم هذا الدعاء يكون موجود. أنا الحقيقة كنت بفكر مرتين قبل ما حطه، ليه؟ لأن كل الناس عارفة الدعاء، دعاء ذي النون أشهر من يعني من أكثر الأدعية المعروفة، وكثير من الناس لا يفرج، يقولوا أنه لا يفرج، هو لا يفرج لأن المشكلة عندك وليست المشكلة في الدعاء، وحنعرف دلوقتي الحقيقة دي، بحيث إن شاء الله يكون عندك يقين انك اذا قلت هذا الدعاء ومعه بشرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستجابة فان شاء الله تحدث الاستجابة. هنقف مع هذا الدعاء وما معنى الدعاء والفوائد منه، لأنه تفريق كل كرب وبلاء بإذن الله. هنبتدي الأول ونعرف ذا النون يعني ذا الحوت. كلمة النون يعني كلمة الحوت. قصة سيدنا يونس في القرآن الكريم جت في 4 صور، جت في سورة يونس في الآية رقم 98، في سورة الصفات من 139 ل 148، في سورة الأنبياء الدعوة المستجابة لسيدنا يونس في الآية 87 و 88، وفي سورة القلم من 48 ل 50. هنبدأ من سورة الصفات عشان يبقى عندنا مدخل من القرآن الكريم، هنعرف القصة، هنعرف سر الدعاء إن شاء الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في هذا الدعاء إن شاء الله مخرج من كل الهم والغم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم أنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. هنبتدي احنا بقى نعرف ايه قصة ذا النون سيدنا يونس ابن متى. سيدنا يونس ابن متى سلام الله عليه ارسله الله الى اهل قرية قيل اسمها نينوي بالموصل في العراق. هو كان نينوى. طيب نينوى الى قريه اسمها نينوى بالموصل في العراق. هو طبعا كان بيدعوهم الى الايمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن استبطأ ايمانهم، كان ايمانهم بطيء، فاستبطأ ايمانهم وشق عليه تلكؤهم، متلكئين جدا، فانذرهم بعذاب قريب، قال لهم سياتيكم عذاب قريب كويس. وبعد ما انذرهم غادرهم مغاضبا قائلا في نفسه ان الله لن يضيق علي بالبقاء بين هؤلاء المعاندين المتعنتين، وهو قادر على ان يرسلني الى قوم اخرين. احنا هنعرف قصته بعد كده نشوف ايه اللي وصله للي هو وصل اليه. احنا بنحكي الاول القصة عاديه، اتضايق منهم ولانهم ما بيؤمنوش فغضب منهم وقال يلا انا ربنا ممكن يبعت لي الناس تانيين منه لنفسه كده. وقد قاده الغضب والضيق الى شاطئ البحر، فركب سفينه مشحونه واتحرك مع اهل السفينه. وفي وسط البحر بعد ما ركب لاحظوا ان الرياح والامواج زادت جدا جدا. بالنسبه لهؤلاء القوم كانت زياده الريح والامواج دليل على ان بين الركاب شخص مغضوب عليه لانه ارتكب خطيئه، ولا بد ان يلقى في النار عشان السفينه تنقذ من الغرق. فقالوا نعمل ايه؟ نعمل قرع كويس. فاقترعوا على هيشوفوا مين اللي هيلقوه من السفينه، فخرج سهم يونس وكان معروفا عنده بالصلاح، فمش ممكن. فقالوا لا نعيد تاني، ده راجل صالح، مش ممكن يكون هو بسم الله الرحمن الرحيم الا هنلقيه في البحر. ولكن مره تانيه خرج برضو سهمه. في روايه تانيه عشان نبقى منجيب كل الروايات انه السفينه ثقلت من كتر الامواج، ابتدى يحس انها تقيلة وابتدت تغرق، كان لابد من التخفيف بواحد من الركاب، فكانت القرعة وكانت تاني القرعة على سيدنا يونس. فقالوا ما فيش قدامنا غير ان يلقى في اليم، يلقى في اليم وابتلعه الحوت. عشان احنا بنمشي وبعدين نفسر، اصبح سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت مسجون في ظلمات 3. ايه هي الظلمات؟ هو جوه الحوت والحوت جوه البحر والدنيا ظلمة، فاصبح في ظلمات 3 جوف الحوت ثم البحر ثم ظلام الليل. وهنا كان نداء الأمل والرجاء والندم إلى الله أرحم الراحمين، نداؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا النداء كان له استجابة من الله سبحانه وتعالى كويس. وكان أن ألقاه الحوت على الشاطئ وهو سقيم. ليه كان سقيم؟ لأنه في أثناء وجوده في بطن الحوت كل الجلد بتاعه داب كويس، فاصبح ما عندوش اي جلد، والجلد ده مهم جدا للانسان لانه بيحمي الانسان طبقه حاميه خارجيه من كل العوامل اللي في الموجوده، يعني من التراب ومن العفار ومن الحشرات، فكل ده ما كانش موجود عنده كويس. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما القاه الحوت خلاه يلقيه جنب شجره اسمها شجره اليقطين اللي هي شجره القرع. شجره القرع دي الخاصيه اللي فيها ان لها اوراق عريضه جدا جدا والذباب لا يقربها كويس، وبالتالي كان في حمايه كويس لانه ما عندوش جلد لغايه ما يبتدي جلده يتكون ويبتدي يبقى عنده عافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاد إلى قومه، أستكمل عافيته وعاد إلى قومه اللي كان تركهم مغاضبا، وهم بعد ما أنظرهم كويس خافوا من إنذاره كويس، وقرروا أن هم يستغفروا ربنا ويطلبوا العفو من الله، وآمنوا جميعا ولم ينزل عليهم عذاب المكذبين. وهي دي قوم يونس الذين لم ينزل عليهم العذاب. دي قصة ملخصة لكن احنا هناخدها دلوقتي بالتفصيل. هنقرأ دلوقتي من سورة يونس الآية رقم 98 عشان نعرف عن قوم يونس اللي هو تركهم مغاضبا كويس، وبعدين سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يعود إليهم فلقاهم كلهم آمنوا. هقول لك الصفحة هو، بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 220، صفحة 220 الآية 98. هو رجع لهم لقاهم إن هم أمنوا كلهم سبحان الله ولم ينزل عليهم عذاب المكذبين. إذا كانت حركتك كلها لا معنى لها إنك تركتهم وتصرعت وحكمت عليهم. هنقرأ الآية رقم 98 وبعدين نبتدي نحلل القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. القرية الوحيدة اللي آمنت هي اللي الرسول بتاعها تركها مغاضبا، عشان بس نعرف ان الإيمان والهداية من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيبعث الرسل كويس مبشرين ومنذرين، اما الهداية فهي من الله. دي القرية الوحيدة اللي آمنت قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين. طيب احنا دلوقتي عايزين نركز على سيدنا يونس وعلى الدعاء اللي احنا لسه ما تعلمناش معناه عشان نقدر نتعلم دعاء الشدائد. بس عشان نتعلم دعاء الشدائد لازم ناخد قصة سيدنا يونس مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى في قصة سيدنا يونس كويس إلا أدت إلى أنه وصل إلى بطن الحوت. ما احنا عشان نعرف لماذا نقع في الشدائد كويس لابد نعرف أسباب الشدائد، ثم دعاء الشدائد، ثم أسباب الاستجابة لأدعية الشدائد، عشان تبقى القضية من أولها الأخيرة واضحة عندنا. سيدنا يونس أول ما عمله كويس وأدى به إلى هذا المصير أنه استعجل إيمان قومه ولم يصبر عليهم وضاق بهم، لم يصبر على تكاليف الرسالة، قرر تركهم قبل أن يأذن الله له. هي دي محنة سيدنا يونس الكبرى كويس. أنت رسول لابد أن تنتظر أمر الله بالتحرك. لم يرسل لك الله أمر بأن تتحرك، تظل تدعو إلى أن يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولكنه استعجل ولم يصبر عليهم. فكانت هذه هي المحنة الكبرى اللي بدأت بها قصة سيدنا يونس لما خرج من القوم بتاعه. وطبعا برضو هنا احنا هنقف علشان نبدأ بنتعلم واحنا ماشيين، ده في درس وعبرة لكل من يضيق بتكاليف طاعة الله. ده كان رسول وضاق بتكاليف الدعوة، لكن لما تكون الناس عندها تكاليف، ما احنا قلنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقلنا ان دي التكاليف يعني احكام الدين كويس. لما اجي انا اقول لا اصل بصراحة صيام رمضان لتمانية ونص في بلد نار زي دي صراحة انا مش هقدر عليه. طب يا ستي جربتي، طب يا ستي حاولتي، طب شفتي اللي حواليك، لا 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 انا مش هقدر، انا دقت زرعا بالصيام الطويل ده سنين ورا سنين، لا 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 انا مش هعمله. اذا انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بهرب الى المعصية كويس، والى ان انا بحط الدنيا قبل ربنا سبحانه وتعالى. صحتي هتتعب واعصابي هتتشد، خلاص مش مشكله شديد عليا كويس. تدريجيا لما يبتدي الانسان يضيق بتكاليف طاعه الله سبحانه وتعالى هيطلع من التكاليف. صلاه الفجر دلوقتي 5 و5 دقائق كتير قوي، 5 و5 دقائق صعب قوي عليا. يعني انا لو نمت الساعه 12 منين هقدر اقوم واتوضى واركز عشان اصلي 5 و5 دقائق؟ لا 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 برضو التكلفة دي تعب عليا. اذا لابد انك تعرفي ان وانس هتبتدي تضيقي بتكاليف طاعة الله سبحانه وتعالى هتتحركي الى منطقة فيها غضب من الله سبحانه وتعالى. كويس. برضو في هذه المنطقة عشان نبقى بنتعلم، سيدنا يونس استعجل وتحرك. كويس. كأن قدر الله كان صعب عليه. هذه رسالة لكل من يرفض قدر الله وكل من يكتبه الله عليه فيهرب الى ايه؟ يهرب الى رفض قضاء وقدر، الى عدم الرضا، الى المعاندة والى المكابرة. كويس. فيصاب باعظم الكرب في نفسه. لازم الانسان يا جماعة يعني الواحد الحمد لله من دروس المشيئة تعلم حاجات كتيرة جدا جدا. ليس امامك في الحياة لانقاذ ايامك وعمرك على الدنيا قبل ما نقول حسناتك والاخرة الا الرضا. اذا النفس لم ترضى داخليا، انا ممكن اقولك انا راضية 100% وكل رضا، ما انت شايفه وبضحك وكله، اما ما في قلبي اللي بيحاسبنا عليه ربنا. ربنا ما بيحاسبناش على ايه؟ التمثيليات اللي من بره، انما الاعمال بالنيات. ربنا بيحاسبنا على القلوب لان هي دي الحقيقة. اكون انا من جوه لا عاجبني ولا اي حاجة ولا عندي رضا، واشمعنى انا وايه وجع الدماغ ده، بس يلا دينا قدام الناس عشان ما حدش يشمت فينا، وبعدين داعية لازم اعمل شوية رضا برضو. كويس. هي للأسف الشديد هي دي القضايا اللي الناس ما بتفهمهاش في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. اللي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهذا صعب جدا، هو ده الإيمان الحقيقي وهو ده اللي بيدخل الجنة. عشان بس يعني نبقى عارفين، مش مشكلة بس يعني الصلاة والصوم، لا، الإيمان بالقضاء والقدر هو أصعب أنواع الإيمان، واللي ربنا بيديهوله بيبقى مديله نعمة عظيمة جدا. لابد أن يعالج الإنسان أيامه بمنطقة الرضا، ليس إلا هذا. الكلمة اللي الإنسان بيقولها بالعربي ما باليد حيلة، خلصنا. مش منطقتي، يعجبني مش عجبني، مش منطقتي مش شغلي، ده شغل ربنا. عايزة ترضي؟ كويس. لما هترضي الرضا لمن يرضى، هينزل عليك الرضا بدل انت، بس تكوني داخلة بالرضا الصادق. كويس. دخلتي بالرضا الصادق، سبحانه وتعالى اللي نزل الابتلاء يستطيع بقدرته بمشيئته ان ينزل لمن عنده الرضا، من يشغله، من يدخله في منطقة الطاعة، يبعت له الناس طيبين حواليه يساعدوه، تلاقي ربنا. ليه؟ لانه دخل بالرضا. كويس. لما هتخشي بالرضا هتخشي في الطمأنينة، هتخشي في رضا الله سبحانه وتعالى وقادر الله سبحانه وتعالى، اللي القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه بين يشاء، ياخدك على منطقه بدل ما كنت في العسر ياخدك على اليسر، وتلاقي نفسك يا خدتي ثواب الرضا وخدتي ثواب الصبر الجميل وتحركت بك الحياه الحمد لله. لكن نقف لاقدار الله سبحانه وتعالى ونقول لا او مش عاجبني وبالعرض، للاسف الشديد سيكون ما بعده أسوأ مما نحن فيه. ولازم الناس تفهم المناطق دي. هذه هي الحكمه الاولى من قصه سيدنا يونس والدرس الاول. اياك ان تضيقي بأقدار الله ولا بتكاليف الله ولا بالرزق اللي قدره لك الله في الحياة، فإنك لا تدري ان ضيقك بأقدار الله سبحانه وتعالى سيجعلك مذمومة عند الله ويعرضك لضيق اكبر منه ومشاكل اكبر منه. فلابد ان احنا نتعلم ان هذه كانت المحنة الكبرى لسيدنا يونس، استعجاله وعدم صبره على قدر الله وعدم انتظاره الامر من الله بالحركة. الدرس الثاني كويس اللي احنا هنبتدي بقى نتحرك فيه مع الدعاء بتاعنا، انك لازم تدركي حاجة. الحمد لله يعني والله يا جماعة الواحد ما يعيش يحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة واحدة ويعلم الله صدق القول على نعمة القرآن الكريم ومحاولة الإنسان يبقى عندك الرغبة الداخلية لفهم القرآن واتباع القرآن. على قد نفسي أنا يا ربي عايز أفهم وعايز أتبع. لما هتيجي تشوفي قصة سيدنا يونس بالتدقيق اللي هنمشي فيه هتفهمي أن أقدار الله تتحرك وفق خطة شديدة الدقة شديدة الإحكام بيحركها مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى بالمشيئة. لابد انك تفهمي المنطقة دي. القضايا مش دايرة يا جماعة زي ما انا اخطط واقول انا هروح وبعدين هاخد نادرة على جنب وبعدين هضحك على عقل نادرة ونادرة هتوصلني السكة وبعدين انا همشي فيها واخد كل حاجة وبعدين اركن لا لا لا، القضية مش كده خالص. بلاش تضيعي وقتك وبلاش تضيعي مجهودك وبلاش تصدمي بالاقدار. هتلاقي الاقدار كلها بتشتغل عكس تخطيطاتك، فهتقولي ليه ده انا كنت مخططة تمام التمام. بلاش المنطقة دي. اللي يحب ربنا سبحانه وتعالى لو يتعلم القضاء والقدر يعرف حجمه. اعرف حجمي قوي، انا لا شيء الا ان يستجيب الله دعائي. هنا إن شاء الله أكون في أمن وأمان. أما أن أدخل مع أقدار الله إن كل شيء خلقناه بقدر في المكان وفي الزمان وفي الساعة وفي اللحظة, أخش أنا بتكتيكي وأخش أنا بمكري على هذه المناطق, أنا خسرت كل تكتيكي وخسرت وقتي وهخسر أعصابي وهخش في اكتئاب لأن القطط ما بتنفعش, وبعدين بخبط بقى مع قدر الله. انت جايه انت حته التراب, انت اللي ما تعرفيش تاخدي نفس, داخله تخشي على اقداري, طب اشربي بقى اللي فوق طاقتك. استغفر الله العظيم. ولا يكلف الله, ندعو الله الا يكلفنا ولا يكلفنا, مش في التكاليف الدينيه كويس, ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به في الدنيا كويس. فاذا لابد انك انت لما حديقه حاجه احكي لك دلوقتي قصه بقى سيدنا يونس بطريقه تانية باقدار الله كويس, استفيد انا بقى, ما احنا بناخد الدعاء وبنتعلمه لكن بستفيد حكم لحياتي. كل لحظه في الحياه لله أقدار وحكم وأمور تتحرك, لازم أعرف كده. لما تحرك سيدنا يونس ليه راح ناحية البحر؟ طب ما كان يمشي ناحية البر, إيه اللي وصله؟ هو كان عارف إنه لو حيروح ناحية البحر حيغرق ويرموه في البحر وبعدين يجي الحوت من آخر البحر من ناحية التانية عشان يلقطه, عمره ما كان يتخيل أبدا. لما غضب وزعل وقال لأ أنا لازم أشوف لي قوم آخرين, ليه رجليه مشيته ناحية البحر؟ عشان تقفي في أحداث في حياتك ترجعي تسألي نفسك, أنا فعلا في اليوم ده اللي حصل تغيير في حياتي كنت بعمل تصرفات متخيلة أنها تصرفات طبيعية, لا 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 دي كانت تصرفات قدرية, كان عمال ربنا يحركني هنا 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 عشان أوصل لغاية هناك. فلابد أن أما أعرف المنطقة دي بقى ما تجرأش على ربي, خلاص اعرف ان انا لا احرك نفسي, حتى نفسي اختياراتي ما حركهاش, ده ربنا سبحانه وتعالى عمل فيه ايه, حركه على البحر وهو لا يدري, وركبه السفينه وهو لا يدري, وراح محرك له الموج. اما تيجي تقفي في المناطق دي تقول يا لا يكون انا برضو ربنا بيعمل معايا حاجات زي دي في حياتي, هو انا على معصيه؟ هو انا ما بطعش؟ هو انا بقف ضد الاقدار؟ ده اللي الانسان بيتعلمه من 4-5 ايات من القران الكريم. اتراجع انا بقى, الم بقى قدراتي والم مكري والم تعابيني كويس, واقول لك ماليش غير ربنا واللي يجيبه ربنا وكله, لاني مهما مكرت ومهما عرفت رجليكي بتمشي المكان انت مش عارفه رجليكي مودياكي على فين. فاذا كانت اقداره ايه؟ كانت اقداره ان يركب في السفينه يقوم ربنا يروح محرك الريح ومحرك الموج عشان يقولوا لازم نحذف واحد. طب يعني ما يطلعش هذا الواحد في القرعه مره واتنين الا سيدنا يونس؟ اه لازم يطلع, ليه؟ لانه لازم يخش في بطن الحوت. فلابد ان المناطق دي يا جماعة تخلي الانسان دايما ليل ونهار في كل دقيقة عندك خشية من الله سبحانه وتعالى, ونسأل الله ان يلطف بينا في اقداره, لان انا مش عارفة انا رجلي مدياني على فين, انا معرفش, انا بتحرك كده في الدنيا فاهمة ان انا اللي مقررة, لا 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 انت ما بتقرريش, دي اقدار الله بتقرر تبع لعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. عشان أدرك أن يوم ما أكون على طاعة ويوم ما يهدي لي نفسي ويوم ما يحببني في الإيمان الحقيقي, معلش مش إيمان المظاهر, واخد بالك؟ عشان أصل المسلمين استسهلوا إيمان المظاهر لما ضيعوا الإيمان من القلوب. إيمان القلوب اليقين, اليقين بالله سبحانه وتعالى, الأمر من الله والخير من الله, ولا ينفع إلا الله ولا يعطي إلا الله, وما ليش غير ربنا, ولا أسأل العبيد ولا احتاج لبني آدم ولا خاف من حد, هو ده اليقين اللي يبقى جوه النفس البشرية. تقومي تقولي أنا إن شاء الله على اطمئنان, لن يضيعني لأني ما استطعت قوية جدا وأحاول, أنا مش قوية, ما حدش فينا قوي, لكني أعيش المنطقة دي وركز فيها قوي قوي قوي, خشيتي من الله سبحانه وتعالى الحقيقية اللي من جوه. إذن هو ركب وطلعت عليه القرعة مرتين, لما واحد يترمي في البحر إيه النتيجة الطبيعية؟ يغرق على طول, يبقى هو هيغرق كويس؟ لا مش هيغرق كويس, عشان برضو تشوفي ربنا بيرتب ترتيبات عمرنا ما نتخيلها كويس. كان لابد ان هو يغرق, ليه؟ لانه موج شديد وريح شديده, واحد محدوف في وسط الريح ينزل في دقيقه تحت في قاع البحر وخلصت قصته. لا, اقدار الله اللي بتتحرك بحكمه لا يعلمها الا الله, راح ربنا محرك له الحوت, جايب له الحوت لغايه عنده. تخيلي واحد بيتحدف من سفينه ينزل في بق الحوت, ازاي تركب دي؟ ده كان الحوت واقف جنب السفينه فاتح بقه منتظر انه ينط, لان الحوت بيتحرك, الحوت عمال يتحرك, وده واحد محذوف, ازاي حصل فتح الفم بتاع الحوت والتقاطه جوه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى كويس. فالتقمه الحوت, لما التقمه الحوت ليه ربنا خلى الحوت يلتقمه؟ عشان يدرك سيدنا يونس ان انت كنت متضايق قوي 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 انك كنت بتدعي قومك وهم لا يستجيبون، طب خش في اعظم شدة شافها انسان على وجه الارض. علشان لما نيجي نتعامل مع الله واقدار الله، ما اقولكيش اللي انا فيه ده فوق طاقتي خالص، طهقت، ما فيش حد على الدنيا في الدنيا دي اسوأ مني. قلت الكلمة دي، لا، هتعرفي بقى الاسوأ في الف. ليه؟ لانك تجرأتش على الله سبحانه وتعالى. انت تعرفي، انت كنت عندك علم الغيب، انت كنت شفتي اقدار الله من يوم اتولد سيدنا ادم لغايه النهارده. ده انت كل ما تعيشي في الحياه وتسمعي قصص تلاقي عجب الحياه، عجب الحياه. ويا جماعه لازم نبقى في المناطق دي مع الله، بلاش مناطق بطر النعم، بلاش مناطق رفض القدر، بلاش مناطق مصيبتي ما فيش زي اي مصيبه زيها، بلاش المناطق دي، بتظلمي نفسك. عشان كده هو قال له ظلمت نفسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي باعتراضي على قدرك. فوقع في إيه؟ فوقع في أعظم شدة، شدة تهون أمامها كل الشدائد. إنسان محاصر في جوف الحوت اللي ليه أسنان ممكن تاكله في لحظة. عشان برضو تدركي هو كان قاعد فين، هو قاعد في جوه الحوت، فم الحوت والسنان حواليه بتاعت الحوت، يعني يعلم الله حجمها ايه بالنسبة لسيدنا يونس. محدش شاف الحقيقة دي غير سيدنا يونس. يفضل بقى محاصر في هذا السجن المخيف المرعب. وارجع واقولك على حاجة، والله اعلم، لاننا لا نعلم الموت كثيرا، كما يقال ان الموت السريع افضل من الموت البطيء مليون مرة. وانت حتى فكري لما بتيجي انسان يجي يقولوا له ان هنموتك على 100 سنه، يقولك موتيني دلوقتي، بدل موت بموت موتيني، هتقعديني ليه في السجن سنين وايام لغايه اما اموت؟ لا مش عايز. فهنا يقولك ان الانسان لما يموت سريعا خير له من ان يكون محاصرا في السجن المخيف المرعب اللي دوب كل جلده، كل جلد سيدنا يونس داب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن عشان تفهمي، يعني يا جماعه احنا مش عايزين لما نيجي نفسر القرآن ونتعلم الدعاء نتعلم كله من على الوش كده زي ما الناس بتقول، لا، عايزين نتعلم بعمق عشان يبقى التأثير بعمق، عشان يبقى التأثير بعمق كويس. هنا جلده داب، طب ليه عظمه ما تكسرش؟ بدل الجلد داب وخلاص دلوقتي بقى العضلات بقت متعرضة للأسيدتي اللي موجودة، يعني الوسط اللي موجود في بق الحوت، طب ليه جلده ما تكسرش؟ ليه العضلات بتاعته ما تقطعش؟ لا 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 لا، ربنا يقدر بالظبط ايه الإصابة اللي هتصيبه عشان لما يقدر له ان ينجيه تقدر الإصابة دي تتصلح على طول كويس. فإذا سيدنا يونس نزل في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة جوف الحوت. عايزة برضو أقف معاكي هنا معلش شوية عشان نستفيد إنسانيا من أدعية الشدائد كويس. الواحد لما انت لما بتخشي أوضة كويس وتيجي المفتاح مثلا تقفلي بالمفتاح وبعدين تيجي تفتحي المفتاح ما يفتحش، لا خلينا في الاسانسير، انا حصلت فيا قضية الاسانسيرات دي، يعني كانت مرتين كويس، انك تخشي الاسانسير والكهرباء تتقطع، يقوم الاسانسير يتعلق، يكون بقى من الاسانسيرات القديمة اللي قدامها حيطة اسمنت، فتبقى انت قاعدة قدام الحيطة الاسمنت كويس، الدور اللي فوق والدور اللي تحت موجود وانت قدام الاسمنت. عايزه تصوتي باعلى صوتك في الدور العاشر لعل ان يسمعك احد، بس هيطلعوك ازاي؟ فيقولوا لك خليكي في الاسانسير لغايه ما نجيب حد يشد الاسانسير، يبتدي الاكسجين اللي في الاسانسير يقل، تبتدي تتخنقي، تبتدي تعرقي، تبتدي تموتي كويس. شوفي بقى دي لحظات قد ايه، دي لحظات، يعني دي مش في جوف الحوت، ده لسه في بشر تحت وممكن اصوت وممكن يكون معايا تلفون. انا حصلت فيا دي الحقيقة، يعني في احد السنين كان عندي انكول، يعني كنت على الكول في المستشفى، بس كنت اخد الكول مفروض في بيتي، فكان بيت اخويا جنب المستشفى، فروحت قعدت عند اخويا، كانوا عاملين يوميها ملوخية بالفراخ، فمرات اخويا قالت لي تعالي كلي ملوخية بالفراخ وارجعي بسرعة حتى قبل ما يطلبوك، يعني انا من حق اقعد، بس انا بحب دايما اكون في المستشفى لان يعني اطفال وكده بتيجي حاجات سريعة. فيا دوبك كلت الملوخية والرز وقلت لها لا انا عايزة اروح، انا هركب انط في الاسانسير وايه وتوصلوني على المستشفى. المستشفى كانت مستشفى يعني قوى الامن الداخلي في الرياض، مفيش 10 دقايق من البيت دخلت والاسانسير عطل. الاحلى بقى البليب ابتدى يرن، الامرجنسي، طفل بيتولد لازم تتواجدي، لازم اعمل انا ايه بقى؟ ما انا خبط الواد هيموت، طلعوني طلعوني، عايز اروح المستشفى، معلش خلينا
يعني فرج الله سبحانه وتعالى. كلمت واحد من زملاتي قلت له روح بدالي على اوضه الولاده يعني. وعبال طبعا ما دقوا الاسانسير فوق ودقوا ده الاسانسير، فما بالك بجوف الحوت
في الضلمه في البحر، في الضلمه وفي البحر. ليه يا جماعه الواحد بيقف كده؟ الدنيا فيها شدائد عظيمة جدا 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 فوق مستوى تخيل البشر. لما أدرك أنا الدنيا فيها شدائد عظيمة جدا جدا كده، بلاش تكبري الشدة اللي انت فيها، بلاش تعظميها، بلاش تقولي أنا اللي انصبت من دونك يا دنيا، بلاش بلاش. لأن لا قدر الله إذا قلتي كده هتتنقلي على منطقة أقوى، وهتقولي ليه برضو يا رب تاني بتنقلني على منطقة أقوى؟ لأنك في المنطقة الأقل كويس ما قلتيش رضيت يا رب اللهم اجرني في مصيبتي واخلف عليا خيرا منه، قلتي لا مش عاجبني وكتير ومش فوق وفوق طاقتي واشمعنانا. قالك لا دي بتقولي عليا اشمعنانا، نقلي بقى على الدرجه الاعلى. نفتكر القصه دي منين؟ من قصه سيدنا يونس. ده واحد نبي، ورغم انه نبي لانه اعترض راح مدخله في اعظم الشدائد. نكمل بقى بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم يونس حي بعض الوقت في جوف الحوت، لكن ما هو مصيره؟ واحد قاعد جوه جوف الحوت مصيره ايه؟ لازم يموت شويه شويه، عمال ده جلده يدوب وجسمه بيدوب. كويس، هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم تتحرك أقدار الله الرحيمة بسيدنا يونس عليه السلام. طبعا ده نبي كويس، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني دائما هو يذكر الله سبحانه وتعالى، فتوجه إلى ألهمه الله الدعاء برضو عشان نعرف قيمة الدعاء. احنا أصبحنا الدعاء عندنا دلوقتي زي الكوكاكولا، يعني تدعي يستجيب ما يستجيب، أدينا دعينا. لأ، اعرفي ما هو الدعاء. الدعاء هو الحبل المتصل بالله سبحانه وتعالى. لما تعرفي قيمته وتدعي بإخلاص وتدعي بيقين وتدعي بدون يأس، كويس، يفتح الله الأبواب اللي عمر الإنسان ما يتخيلها أبدا. ولكن في هذه القصة عبرة، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلاص اداله الدرس لسيدنا يونس، تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. ودايما افتكري كده، تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى تلاقي نفسك ابتدي تدعي، وابتديتي تقومي بالليل، ابتديتي تعيطي، ابتديتي تركزي، علاقتي اتغيرت مع الله، ابتديت اقرب قوي. لا، يبقى ان شاء الله في فرج، في حاجه بتتحرك، لاني انا نفسيتي اتغيرت. مواقفي كنت متكبره ومش عاجبني ومفتريه وبقول ليه، لكن دلوقتي انا انكسرت خالص. يبقى منطقه الانكسار مع الدعاء ده دليل على ان هيحصل تحرك ان شاء الله بامر الله. كويس، فهنا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اقدار الله اللي ربنا بيقول عنها في القران ورحمتي وسعت كل شيء، بدلا ان ياكله الحوت القاه في ميه البحر. كويس، فقدر الله له النجاه. لما نجاه ربنا سبحانه وتعالى، لما سيدنا يونس دفع ثمن الاعتراض على القدر والتسرع، بعد ما بيدفع الانسان الثمن ويكون الانسان فيه خير ولا يريد الله ان يدمره، يلهمه الله الدعاء ويفتح له ربنا باب رحمه. خلاص الثمن الدفع. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فألقاه فين؟ ألقاه على الشاطئ. برضو لك أن تتخيلي أن الحوت يبقى جواه بني آدم. هل الحوت بقى كان مدرك؟ الله أعلم، دي ما حدش يعرفها. يحركه ربنا سبحانه وتعالى لغاية الشاطئ عند الشجرة بتاعة القرع ويروح حدفه. هو ده ربنا لما يريد أن ينقذ عبد في أشد الشدائد. كويس، لما ألقاه كان جلده كله طبعا ما عندوش أي جلد سبحان الله، فربنا سبحانه وتعالى خلى الشجرة دي ذات الأوراق الكبيرة التي لا يقترب منها الذباب. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أكتر حاجة هتأذيه هي الذباب، ربنا وقاه. كويس، وتدريجيا استكمل عافيته وصحته اتحسنت وعاد إلى قومه، وزي ما قلنا لقاهم كلهم أمنوا. كويس، هنا هنرجع للدرس الثالث، وهو الدرس الثالث. هل سيدنا يونس لما ضاق بأهله كان عمره يعلم الغيب؟ لا، لا يمكن، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. لما تيجي نفسك الأمارة بالسوء تأمرك بأي معصية لله، قوليلها يا نفسي ما نعرفش اللي مستخبي بعد دقيقة، لا تكون المعصية دي يا نفسي هتفتح عليا اللي اتعمل في سيدنا يونس ده. مشي من هنا وهم أمنوا من هنا،
استغفر الله واتوب اليه. يعني النبي الوحيد اللي قريته ربنا انقذها، لا عاد ولا ثمود ولا قوم فرعون ولا حد ربنا انقذهم الا دول اللي النبي بتاعهم اتحرك رحم، هم استغفروا وتابوا ودخلوا في الايمان بالله سبحانه وتعالى. يبقى طول ما الغيب لله سبحانه وتعالى لازم اكون شديدة الخوف من الحركة في المعصية، لازم المعصية باشكالها. ويا جماعة معلش، والمعصية بدقتها، يعني اجي الاقي ناس قاعدة عمالة فاتحة كلام فاضي وبتاع وتهريج وبيجي اقول لا، تيجي واحد تقولك هو دي معصية؟ ما انت شايفة الدنيا بقى فيها ايه، وانتوا عارفين طبعا الدنيا تقولي لا، بابه بيتفتح مش عايزة افتحه، عايزة افضل مع ربنا، اخاف اخاف كلمتين ثلاثة من دول على اي بني ادم يطلعوا لي في السكة التانية، انا ماليش دعوة. كويس، فاذا لابد انك انت تعرفي ان لله غيب السماوات والارض. اوعي ابدا لما تضيق بيك اقدار الله ان تتحركي الى المعصية، اصبري وتصبري وردي وقولي لنفسك يا ما هناك شدائد قد اللي انا فيها الف مرة، وانا بقولها لك الف مرة. انا دلوقتي في موضوع الدعاء ما اقدرش افتح في انواع الشدائد اللي في الحياة، كويس، لان انا عايزة اشرح الدعاء عشان ده موضوع الدرس، انما عايزاكي دايما تصدقيني في المنطقة دي من شغل المستشفيات ومن شغل الحياة، ما انت فيه من شدة هناك 100 مرة شدائد، وربنا قادر برحمته ان يرسل الصبر والسلوان. وعلى هذا المثال انا شفت في اثناء ما كنت بشتغل كان يجي لي الاب من منطقة تانية، احنا اكون في احد المناطق يعني المستشفى وهي مستشفى بتخصصي يعني بيحولوا لها الحالات، يجي الراجل راكب تاكسي من على بعد 100 ميل وجايب 3 اولاد، التلاتة على سراير متحركة التلاتة، ويشهد الله عندهم تآكل في الأطراف، ويقولوا له لما يجي لنا، وكان بيبقى واقف دكتور الأعصاب المتخصص، لما جاء الأولاني وعرفت انه تآكل في الأعصاب وانت ومراتك قرايب، ليه جبت التاني وليه جبت التالت، ليه جبتهم؟ ما انتوا خلاص عندكم مرض في العيلة بيزداد مع الإنجاب لنفس النوعية من أمراض الجينيتك دي. يقول لك لا احنا معتمدين على الله، خليها دي قصة تانية. لما تشوفي 3 أطفال 9 7 4 على 3 كراسي نازلين متحرك وبعدين بيحطوهم على سراير، مهما عندك من شدائد معلش معلش انت ما تعرفيش الناس دي عايشة ازاي، وهم فقراء يعني، ما ياريته كان راجل كمان يعني مقتدر جايب لكل عيل دادة قاعدة بيه ليل ونهار، لا وهم فقراء. كويس، فلابد اني اقف هنا واقول يا ربي لا اعتراض على قدرك ولا اعتراض على مواعيدك ولا اعتراض على عطائك ولا على رزقك ولا حمد وشكر ورضا واستسلام يا رب العالمين. مش عايز اخش في شدة زي شدة سيدنا يونس. هنا سيدنا يونس بسم الله الرحمن الرحيم زي ما قلنا اهله الحمد لله دخلوا في الايمان. هقف انا معاكي وحنقرأ دلوقتي ان شاء الله الدعاء المستجاب اللي احنا هنتعلمه النهاردة. الدعاء ده هنقراه من سورة الانبياء الاية رقم 87 و88 عشان نتعلم سر هذا الدعاء، وبعدين ندعيه في كل مناسبة وفي كل ابتلاء وفي كل امتحان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 322. طيب جزاك الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، طيب بسم الله الرحمن الرحيم 87 و88. وذنوني، النون يعني الحوت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو ده الدعاء، هنقف عند الدعاء قبل ما نقف عند الاستجابة. كويس، هنا الدعاء بتاع سيدنا يونس ذهب مغاضبا غضبان فظن أن لن نقدر عليه. بلاش منطقة الغضب مع ربنا، اغضبي على بني آدم تراب زيك، عشان الواحد بيعلم نفسه، أنا دايما أعلم نفسي قبل ما أعلم الآخرين. اغضبي على اللي قدك، اغضبي على بني آدم، اغضبي على حيوان عندك في البيت كلب قطة، إنما تغضبي من ربنا لا. ليه؟ لأن ربنا راح قايل فظن أن لن نقدر عليه. هو ظن أن لن نقدر عليه، عمل إيه في ربنا؟ خلاه ينادي في الظلمات، ينادي في الظلمات. كويس، يعني مش ينادي في النور ينادي بس، لا ده بينادي في الظلمات الثلاثة، جوف الحوت ووراه مية البحر العميقة جدا، لان الحوت دايما ينام في بطن البحر. وبعدين الظلمة بقى، هو في كل الظلمات دي عمال ينادي ليه؟ عشان ظن ان لن نقدر عليه. كويس، فنادى في الظلمات، قال ايه بقى عشان نحلل الدعاء؟ اول جملة لا اله الا انت، دي نمرة واحد. نمرة واحد لا اله الا انت، اسمها يا جماعة توحيد الالوهية، يعني لا اله الا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ إني لا أسأل ولا أستعين ولا أحتاج ولا أخاف ولا أتذلل ولا أتضرع من قلبي بالصدق إلا ربنا. إلا ربنا يجي يقولولي وظيفة ابنك عند البني آدم ده، أقولك ربنا يهدي البني آدم ده، والبني آدم ده يعني إن شاء الله ربنا يجعله باب رحمة، ماليش دعوة بيه خالص، الأمر حيجيله من ربنا. انا هصلي ركعتين يهدلنا قلب الاستاذ البني ادم ده علشان الامور تمشي. يقولك ليه والبني ادم هتعملي معاه ايه؟ اقولك لا مش هعمل معاه حاجة لانه لا يفعل. تقولي عرفتي منين؟ اقولك اصل انا بأمن بلا اله الا الله، اصلي بأمن بلا اله الا الله، توجهت للي بيدي الامر بالمشيئة بكن فيكون. يقوله لما يتعرض عليك الورق ده بتاع البنت الست دي ما تبصش فيه، امضي بس. يقول لك انا جالي الورق، كنت ماسك تليفون، اتحط الورق قدامي، مضيت، جم تاني يوم قالوا لي الولد ابن الست دي اتقبل. انا ما خدتش بالي خالص ان الورق بتاعه كان موجود، اه لان الامر جالك من ربنا ان هو خلاص الولد ده هو اللي هيتعين، انت بره، انت امضى. هو ده يا جماعه المنطقه اللي لازم نستفيدها من القران الكريم، هي دي حقيقه الايمان، ده اللي هنتحاسب عليه، التوحيد بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بس ربنا لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. ما تقدريش تبني لا اله الا الله اللي هي توحيد الالوهيه غير لما يكون عندك توحيد الربوبيه. توحيد الربوبيه يعني ايه؟ يعني لا رب الا الله، يعني لا يخلق الا الله، ولا يملك الا الله، ولا يعلم الا الله، ولا يقدر وصاحب المشيئه الا الله. طالما امنت ان المشيئه لله والعلم لله والملك لله سبحانه وتعالى، اسال مين؟ أسأل التراب ولا أسأل الذي هو وحده مالك الملك، الذي هو له المشيئة؟ لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. أروح أنا للي بيرجع إليه الأمر كله وأقول له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا أروح للبني أدمين أبتدي نفاق وأبتدي رياء وأبتدي خوف من البشر، وكلمتها وبصت لها فزعلت مني، دي بكرة هتعمل لي مشكلة وهتوقف ورق التعيين بتاع ابني، يلا نجري بسرعة. القرف اللي الناس عايشة فيه، القرف اللي الواحد بيكبر فيه في الحياة، بنكبر كده خايفين من بني ادمين، وامورنا في ايدين البني ادمين، ومتوكلين على البني ادمين، بس بنصلي وبنصوم. يا جماعه لا لا، كده غلط. واستغفرك واتوب اليك يا ربي. حاسب الله المسلمين على اللي وصلوا له، وصل بدين الاسلام بسبب المسلمين، بسبب المسلمين. وكل مسلم على حساب، كل واحد فينا على حساب، مش كل واحد فينا يجي يقول لك هي كانت السبب وهم كانوا السبب ودول كانوا وحشين السبب. لا، كل انت عندك لا اله الا الله، انت بتطبقي لا اله الا الله، انت عنوان لا اله الا الله، ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، ولا احتاج غيرك، والباقي تراب. اعملهم احسن معاملة ابتغاء مرضات الله، خلصت الدنيا. بس اركز بقى مع ربنا عشان اقدر ابقى ثابتة في المنطقة دي، عشان ما توهش زي اللي تايهين حواليا 99.9%. ده لما انا اعمل مع ربنا كده يجعل لي من كل ضيق مخرجا. لما اوصل للمنطقة دي تيجي تقولي لي مين؟ اقولك بس ربنا. تقولي لي بس الموضوع عند جوز بنتك، اقولك بلا جوز بنتي بلا وجع دماغ. روحي ادعي ربنا، روحي ادعي ربنا. وانا مهما اقول لجوز بنتي ما يمكن يقولك لا. ايه جوز بنتي؟ هو جوز بنتي وايه بنتي؟ ما بنتي ممكن تقولي لا يا ماما، اقول لها حبيبتي مثلا الاخت دي كذا، تقولي لا يا ماما متأسف عادي. لا، ولا نسأل البشر، ولا لنا في البشر، لنا في ربنا ارحم الراحمين. لما اعرف ان ربنا ارحم الراحمين ما زعلش من اقداره بقى، ولما اقداره تكون شديدة علي ادور على ذنوبي، اجيب ملفاتي هلاقيها معبية ذنوب، وانا اول الناس في هذا. كويس، بتكلم عن نفسي. كويس، فلابد ان احنا نتعامل مع ربنا صح. لما اتعامل مع ربنا صح يشتغل الدعاء ده بقى، لما اجيب الذنوب والابتلاءات بسببي وبسبب ذنوبي يشتغل الدعاء. فاذا اول منطقة لا اله الا انت، توحيد الالوهية. كويس، الذي يبنى على توحيد الربوبية. بعد ما قال له لا اله الا انت، لازم يكون عندك توحيد واضح لله سبحانه وتعالى لكي يستجيب دعائك. واحنا هناخد ان شاء الله من يوم الخميس ده شروط استجابه الدعاء، منطقه الدعاء والاخلاص في الدعاء عشان قبل رمضان برضو ان شاء الله. بعد كده وقال له سبحانك، ما معنى سبحانك؟ معنى سبحانك تنزيه الله عن كل نقص. سبحانك تنزيه الله عن كل نقص، بمعنى الكمال في كل الأحوال. لازم تكوني مؤمنة، وكيف تؤمني بالكمال في كل الأحوال؟ لما تكوني تعرفي أسماء الله الحسنى ومعناها، فلما تعرفيها تبذلي مجهود وتتعلمي وتوقني بأن الله هو السميع والبصير والقريب والقادر والمقتدر والكريم والعليم والفتاح والوهاب والرزاق. لما المناطق دي تبقى عندي واضحة أقول فعلا سبحانك يا رب منزه عن كل نقص. ويزيد نمرة 2، نمرة 3، إني كنت من الظالمين. لازم تعترفي أن لك ذنب فيما أصبت به، لابد. وكلنا ذنوب، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. أول التوبة الاعتراف بالخطأ، كلنا ذنوب. فإذا الدعاء ده كيف تكون منه الاستجابة؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاستجابة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كويس خير خلق الله إن شاء الله يعلم، ويعني إن شاء الله إن المسلمين من بعده عندهم التوحيد. فلما هيقولوا الدعاء بالتوحيد وباليقين بأسماء الله الحسنى وبالاعتراف بالذنوب هيستجاب لهم. لا يعلم بقى حال المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رب العبيد. كويس. إذن الدعاء ده في 4 مناطق. كويس. حالة من الانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، الاعتراف بالذنب والإقرار به والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ظلمت نفسي باعتراضي على الأقدار، ظلمت نفسي بتسرعي في حركة الأيام، ظلمت نفسي بأني أنا خدت قرار لوحدي. ده سيدنا يونس، كلنا ظالمين لأنفسنا لأننا كلنا في داخلنا للأسف الشديد بنعترض على الأقدار. تجيلنا الإصابات كويس، ندعي بالدعاء ما يستجابش، ما بيستجابش، لأنك أنت لسه لا جواكي رضا حقيقي ولا جواكي اعتراف بذنب. لا برضو كانت الأيام ممكن تتغير، مش أنا مشكلتك، مش هيستجاب لك اي دعاء من النوع ده. كويس. ونمرة 3 التوحيد واسماء الله الحسنى. ربنا يا جماعة، ربنا يا جماعة لازم نديله وقت في حياتنا. صراحة انا ما اعرفش الناس بتنظم يومها ازاي عشان يبقى عندها وقت لربنا، انا لا اعلم في وسط ما يحدث في الحياة. اذا الدعاء عشان يستجيب الدعاء لابد ان يكون في توحيد، في تنزيه لله عن كل عيب، الاعتراف بالذنب، الافتقار الى الله، الافتقار فقط الى الله. انا يا رب تراب، انا يا رب ولا شيء، انا يا رب شويه ذنوب، انا يا رب في شده شديده جدا، وانت الله الواحد الاحد، وانا لا اعبد سواك، انا ظلمه. كويس. وسبحانك يا رب، هنا كأن لسانه حاله يقول يا ربي أنت الواحد المنفرد بالألوهية المنزه عن كل نقص وعيب، من ذلك أن ما وقع لي ليس بظلم منك، فأنت الكامل في أسمائك وصفاتك والمنزه عن كل سوء. أنا ظلمت نفسي وبعترف بذنبي، لأن وده اللي عرضني للهلاك. كويس. طلب المغفرة كويس، وطلب أن ربنا يتجاوز عنها، وطلب أن ربنا ينقذه من هذا الكرب. وطبعا كانت في الآية نمرة 88، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا ربنا حط الفه اللي هي التعقيب دون مهلة، الاستجابة السريعة وهذه الاستجابة، ونجيناه من الغم. بقف معاكي في الغم عشان ده الدليل ان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان كل انسان في اي نوع من انواع الشدة، اي انواع الشدة بيبقى فيها غم، في غم يبقى هذا، وكذلك ننجي المؤمنين. الدعاء ده بيستجاب ان شاء الله للمؤمنين، فلابد ان انا احقق صفة الايمان الحقيقية بالله سبحانه وتعالى، وادعي الله ان شاء الله بهذا الدعاء ان شاء الله يستجيب بي. اذا في النهاية هذا هو الدعاء الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما دعا به مسلم في كرب او شدة الا نجاه الله. فاذا وقعت في معصية فاعلمي انك ظلمت نفسك بالمعصية. كويس. وإذا لم تطيع أمر الله فاعلمي أنك ظلمت نفسك بعدم الطاعة. وإذا لم ترضي عن أقدار الله فأنت التي ظلمت نفسك بالاعتراض على الأقدار. وإذا استعجلت الأقدار فأنت التي ظلمت نفسك باستعجال الأقدار. وهنا نرسل رسالة لمن أصابه الحزن والغم والنكد والضيق بسبب فقد الأحبة أو فقد الثروة أو فقد العمل أو فقد الصحة أو فقد الأمن أو الأمان أو الطمأنينة. إلى كل هؤلاء عليكم بهذا الدعاء وبكل ثقة أن الله السميع القريب المجيب بمشيئته يجعل لكم جميعا من كل كرب مخرجا ومن كل هم إن شاء الله فرجا. ونقول الدعاء مع بعض 3 مرات زي ما بنعمل كل مرة، وندعو الله أن يكون تفريج لنا جميعا في كل كربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مع بعض يا جماعة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي مع دعاء آخر من دعاء الشديد.